مثل ما اشار السيد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه. أما الناحية الأولى وهي حرمة الخروج فقد تعددت الأقوال فيها، فقيل بحرمة التصرف الخروجي فقط، وقيل بوجوبه فقط ولكن يعاقب فاعله، وقيل بوجوبه فقط ولا يعاقب فاعله، وقيل بحرمته ووجوبه معا، وقيل لا هذا ولا ذاك ومع ذلك يعاقب عليه. يعني ليس حراما وليس واجبا ولكنه يعاقب عليه، يعني فقط لأنه يجب عليه أن يتخلص من الحرام. صح، هو إشكال هذا عليه أيضا، ولكن محل الشاهد أنه لكي يتخلص من الغاص. فينبغي أن نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة، وهو القول الأول. لازم نتحدث عن المسألة بكل أبعادها حتى نتعرف على حقيقة الأمر. وطبعا من باب المقدمة ينبغي أن نقول أننا نناقش الفرد الثاني، وهو فيما إذا كان دخول الإنسان إلى المغصوب بسوء اختياره. لأن المسألة الأولى كانت من غير سوء الاختيار، وتحدثنا عنها في اليوم الماضي. كلامنا اليوم كله ينصب حول هذا الفرد، فيما إذا كان دخوله بسوء اختياره. وهنا طبعا ينبغي أن نشير إلى هذه المقدمة، وهي أنه فرضان لو أن الإنسان دخل بسوء اختياره ولكنه تاب وهو داخل الغصب، تاب، آنئذ الخروج يعتبر حراما مثلا؟ انتهت المعصية في حقيقتها. فهنا يقول بعض الفقهاء أصلا التصرف في الخروج لا حكم شرعي عليه. يعني شنو؟ يعني لا يعاقب فاعله لأنه تاب. نعم دخوله كان محرما، وتصرفه الخروجي قبل أن يدخل لم يكن بيده. شلون يعني لم يكن بيده؟ نعم التصرف في المغصوب دخولا وخروجا محرم، ولكن قبل أن يدخل التصرف في الخروج هل أصبح محرما عليه؟ لم يصبح محرما عليه، لأنه ليس بيده الخروج. فإذا دخل ثم تاب وهو في داخل الدار وجب عليه الخروج، ولكن لا يعاقب على هذا التصرف الخروجي. هذه كتوضيح عام لهذه المسألة. وأما وجه الحرمة، لماذا نحكم بأن حركته الخروجية محرمة؟ وجه الحرمة مبني على أنه تصرف في المغصوب، والتقلب والتصرف في المغصوب محرم. التقلب والتصرف في المغصوب محرم، ولذلك قال بعضهم في مسألة استعمال الآنية، لعلكم تذكرون مسألة الأكل في آنية الذهب والفضة، الأكل في آنية الذهب محرم، قال بعضهم أن كل أنحاء الاستعمال محرم. يعني مثلا حتى لو كان مثلا ماء الوضوء يجري في حنفية ذهبية مثلا، فالقضية ليست هي متصلة بالأكل فقط، وإنما مطلق أنحاء الاستعمال. هنا أيضا التصرف والتقلب في المغصوب محرمون، سواء كان دخولا أو لبسا أو مكثا أو خروجا. نفس اللبس أيضا تصرف في المغصوب، نفس المكث أيضا تصرف في المغصوب، نفس الخروج أيضا تصرف في المغصوب. أما وجه الحرمة فمبني على أن التصرف بالغصب بأي نحو من أنحاء التصرف دخولا وبقاء وخروجا محرم من أول الأمر قبل الابتلاء بالدخول، قبل ما يدخل أساسا. هذه الأنواع الثلاثة دخولا وبقاء وخروجا محرم عليه لأنه تقلب وتصرف في المغصوب. ولذلك لعله قد تكون مرت عليكم بعض المسائل في مسألة محمول الذهب مثلا بعض الفقهاء سؤال الآن، لو إنسان رجل لبس ذهبا في صلاته، طبعا بعض الفقهاء يقولوا فقط الحرمة متصلة بالساتر فيما إذا كان الساتر ذهبا، لكن لو تصورنا مثلا أن المصلي لبس ذهبا هو فقط من يقول الله أكبر، هذا تصرف في الممنوع أم ليس تصرفا في الممنوع؟ اتحدت الحركة الصلاتية مع التصرف في هذا الذهب أيضا، ولذلك نعم نعم يعني قضية الاستعمال مطلق الاستعمال ليس فقط قضية اللبس أو الساتر أو غيره. نعم. أما وجه الحرمة فمبني على أن التصرف بالغصب، لعله الأسنان لأنه لا يسمى لبسا، أسنان تلبيس استخداما، نعم استعمال، ولذلك يقول بعض الفقهاء يقولوا فقط قضية اللبس. أما الحمل مثلا بعض الفقهاء يقولوا ما في إشكال، بعض الفقهاء يقولوا يجب الاشتراط، ولكن بعضهم يقول لا يجب الاشتراط. نعم لا يعد لبسا. فإذا فقيه يقول بالاستعمال ذاك الوقت يجي من تحت عنوان الاستعمال. وأما وجه الحرمة فمبني على أن التصرف بالغصب بأي نحو من أنحاء التصرف دخولا وبقاء وخروجا محرم من أول الأمر قبل الابتلاء بالدخول، فهو قبل أن يدخل منهي عن كل تصرف في المغصوب حتى هذا التصرف الخروجي، لأنه كان متمكنا من ترك التصرف الخروجي بترك الدخول، كان يمكن من أول ما يدخل حتى يتحاشى التصرف الغصبي بالخروج، كان بإمكانه ذلك. زين. فإذا هذا القول الذي يقول بحرمة الدخول وحرمة البقاء وحرمة الخروج أيضا. زين. ومن يقول بعدم حرمته، يقول لك الخروج مو محرم، على أي أساس مبني؟ يقول فإنه يقول به هذا المقدار من التصرف مضطر إليه سواء خرج الغاصب أو بقي، فيمتنع عليه تركه، ومع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة؟ يقول في الحقيقة هؤلاء الذين يقولون بعدم الحرمة يقولون من أجل التخلص من المغصوب يجب عليه أن يتحرك، لازم يتحرك حتى يتخلص المغصوب، وإلا فإنه إن لم يتحرك زادت المدة الغصبية أيضا. إذا قلنا أن التصرف الخروج عليه محرم فقطعا المدة الغصبية سوف تزيد أيضا، ولذلك يقولون بعدم حرمة التصرف الخروجي، مو مثل القول الأول. القول الأول يقول لك حتى التصرف الخروجي تقلب في المغصوب فهو محرم، هذا يقول لا، هذا القول يقول ليس محرما. ولكننا نقول إن هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره. لا الآن هنا قضية غصب، هناك ما توجد عندنا قضية غصب، هنالك أفسد صومه وأفسد غسله وانتهت المعصية، الآن خلاص صومه ما مو إله، صيامه باطل، وغسله مو إله، فينوي الغسل وهو خارج من الأعلى، هذه قضية غصب مدخلية عنوان آخر وهو الغصب. ولكننا نقول له إن هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره، وكان متمكنا من تركه الدخول، هذا الغاصب كان بإمكانه أن لا يدخل ويفك نفسه من أصل العمل، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يعني الآن صحيح ما عنده طريق من أجل الخروج من الغصب إلا بالتصرف الخروجي، لكن كان بإمكانه وكان مختار من أول الأمر أن لا يدخل في هذا التصرف الخروجي، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الآن ما عنده طريق، الآن يجب عليه أن يتصرف في المغصوب حتى يتخلص منه، لكن هذا الأمر لا ينافي أنه كان مختارا من أول الأمر، هو من أول الأمر كان مختار قبل أن يدخل إلى المغصوب، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب من أول الأمر بترك التصرف حتى يخرج. لازم شنو؟ لازم يترك التصرف في المغصوب إطلاقا وإجمالا من أول الأمر، وكان بإمكانه يمتثل لهذا الأمر قبل أن يدخل في الأرض المغصوبة. فالخروج في نفسه بما هو تصرف داخل من أول الأمر في أفراد العنوان المنهي عنه. طبعا قلت في أول الأمر أن بعض الأصوليين يقول هالكلام في غير محله، ليجي قبل أن يدخل في المغصوب لا محل له. هو الرجل ما دخل في المغصوب، المصنف شنو يقوله؟ شنو يقول؟ دققوا في العبارة. فهو مخاطب من أول الأمر بترك التصرف حتى يخرج، يعني قبل ما يدخل في الأرض المغصوبة هو مخاطب بأن يترك التصرف الخروجي. يعني بعض الأصوليين يقولوا لا، يقولوا القضية شنو؟ يقول القضية قبل أن يدخل ليس مخاطبا بهذا الخطاب أصلا، هذا الكلام ما إلى مورد أساسا، أنت تكلم رجلا ليس غاصبا فلا مورد له. فالخروج في نفسه بما هو تصرف داخل من أول الأمر في أفراد العنوان المنهي عنه، أي أن العنوان المنهي عنه هو التصرف بمال الغير بدون رضاه، يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج. يقول قبل ما يدخل الأرض المغصوبة أنت مخاطب بحرمة الدخول، أنت مخاطب بحرمة البقاء، أنت مخاطب بحرمة التصرف في الخروج. هذا كلام المصنف، وقلت أن بعضهم يقول بخلاف هذا الأمر. وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان. يعني شنو يقول المصنف؟ لأنه ولأننا في الفرد الثاني لا يخرجه عن عموم العنوان، فهو غاصب، فدخوله محرم وبقاؤه محرم وخروجه أيضا محرم. تصرف في المغصوب كله داخل تحت هذا العنوان، التصرف في المغصوب. كما سبق أن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب، عفوا، وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان. ونحن لا نقول كما سبق أن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا أنه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه، وإن كان الامتناع بسوء اختيار. أشرنا في بعض الأيام الماضية أن مصب الأحكام التكليفية هل هو العنوان أم المعنون؟ قلنا العنوان، ولأنه العنوان ينسجم مع مقامنا. احنا ما نقول المعنون هو هو مصب التكليف، المعنون ليس هو متعلق الخطاب حتى تقول إلينا ممتنع الخطاب. المعنون وهو التصرف الخروجي مو متعلق الخطاب، وإنما متعلق الخطاب هو التصرف في المغصوب، التصرف في المغصوب. فلا يتوجه إلينا الإشكال بأنكم تقولون مثلا بأن هذا يعني أن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون والمعنون ممتنع، ممتنع وغير مقدور عليه، لأن الغاصب قبل أن يدخل الأرض المغصوبة كيف نحدثه عن حرمة الخروج وهو لم يدخل وهو ليس غاصبا، أو حرمة البقاء؟ هذا رأي المصنف كما ذكرت. فإذا على هذا المبنى نبني وجه الحرمة، وعلى هذا المبنى أيضا نبني عدم الحرمة. والمصنف من مؤيدي القول بأن التصرف في الخروج تصرف في المغصوب وهو محرم. المصنف لا، محرم ويجب عليه الخروج. واحنا قلنا الآراء اللي ذكرناها. قلنا خو بعض الأشياء، هو احنا أساس مسألتنا، أساس مسألتنا اجتماع الأمر والنهي، أساس مسألتنا أن عنوانين يجتمعان في أمر واحد، هو أساس مسألتنا هذه. طبيعي تزيد المدة الغصبية، ولذلك نقول بوجوب خروجه، ولكنه تصرف في المغصوب. نقول الخروج واجب ولكنه لا يخرج عن عنوان التصرف في المغصوب. ويزيد عليه الذنب أيضا بزيادة المدة. وأما وجه الوجوب، الآن كنا نتحدث عن الحرمة، وقلنا أن بعضهم يقول بحرمته ووجوبه في آن واحد، وبعضهم يقول بوجوبه، وبعضهم يقول بحرمته فقط على نحو التفصيل. وأما وجه الوجوب فقد قيل إن الخروج واجب نفسي، نفس الخروج هو واجب، واجب نفسي باعتبار أن الخروج معنون بعنوان واجب وليس محرما. واجب وليس محرما. ليش ليس محرما؟ بعد هني ما نقول تصرف في المغصوب، لا، هني نقول تخلص عن الحرام. هذا القول مبني على هذا، تخلص عن الحرام، والتخلص عن الحرام واجب. فهني يصير واجب فقط. والتخلص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلان وواجب شرع. وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه على ما يظهر من تقريرات درسه. فإذا نقول أن الخروج واجب ولكنه واجب نفسي، لأن الخروج تخلص عن الحرام، واجب شنو؟ نفس. زين، يقول: وقيل إن الخروج واجب غيري. أخذنا مسألة الغيري بعد، الواجب النفسي والواجب الغيري. الواجب النفسي مطلوب لذاته، والواجب الغير مطلوب لغيره. وقيل إن الخروج واجب غيري كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا. هذا بعض الأحيان تكلوا عاد. الآن بعضهم استفاد من كلام الشيخ الأنصاري أنه يقول بالواجب النفسي، وبعضهم استفاد من كلام الشيخ الأنصاري أنه يقول بالواجب الغير. الغير يعني شنه؟ يقول: باعتبار أنه مقدمة للتخلص من الحرام. الواجب النفسي قلنا شنه؟ قلنا نفس الخروج تخلص عن الحرام. إهني لا، الواجب الغير الخروج مقدمة للتخلص عن الحرام. هناك يساوي الخروج يساوي التخلص عن الحرام، هني لا، الخروج مقدمة للتخلص عن الحرام. فقلنا أن الواجب هناك واجب نفسي، وأن الواجب هنا واجب غيري. وقيل إن الخروج واجب غيري كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا، باعتبار أنه مقدمة للتخلص من الحرام، وهو الغصب الزائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج. إذا بقى زيادة زادت مدة الحرام، فحتى يتخلص منها يخرج. يخرج من أجل ماذا؟ حتى يتخلص من الحرام. فأصبح مقدمة واجبا هنا، ولكنه على نحو المقدمة، بينما في الفرض الأول قلنا أنه واجب ولكنه يساوي التخلص من الحرام. والحق أنه ليس بواجب نفسيا ولا غيري. المصنف يقول لا هذا ولا ذاك. أما أنه ليس بواجب نفسي فلأنه أولا، وهذا أولا نريد ربطها بأولا وثانيا وثالثا، إن شاء الله نرجعها اليوم.